نعم، ابن حنبل الشيباني قال في زكاة الفطر باب وقت إخراجها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعنه من طريق ثاني مثله، إلا أنه قال قبل خروج الناس إلى المصلى، وقال مرة إلى الصلاة. وقد تقدم في حديث عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيومين، فقال أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين. وتقدم أيضا في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتكم إذا ذكرناك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله. ذكر الشيخ لنا هذه الحديث المتعلقة بوقت إخراج زكاة الفطر، الفطر من رمضان، فاعلم أن وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد، وهو كذلك عند الإمام الشافعي والإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والرواية عن الإمام مالك أن متعلق الوجوب بزكاة غروب الشمس، يعني من كان موجود قبل غروب الشمس، كان موجود قبل غروب الشمس فغربت الشمس عليه وهو موجود آخر يوم من أيام رمضان، غربت الشمس ليلة العيد وهو موجود، فهذا من الذين تجب إخراج الزكاة عنه. فإذا مات قبل غروب الشمس فلا زكاة، وإذا وجد بعد غروب الشمس فلا زكاة عليه. وقال الإمام أبو حنيفة بالفجر، من أدرك الفجر يوم العيد وجبت عليه الزكاة، فإذا ولد بعد المغرب وأدرك الفجر فعليه الزكاة أيضا، فأناط الوجوب بالفجر، وهو رواية عند الإمام مالك. ورواية ثالثة عن الإمام مالك أنه بطلوع الشمس يوم العيد وقت الوجوب، طلوع الشمس يوم العيد. فمعتمد الشافعية والحنابلة والرواية عند مالك أنه بغروب الشمس وقت الوجوب، غروب الشمس، فتجب الزكاة على من أدرك جزء من رمضان ولو قبل الغروب بلحظات، وجزء من شوال ولو بعد الغروب بلحظات. وعلى هذا لو ولد لهم مولود قبل الغروب الشمس ثم بعد الغروب توفي، فيجب عليهم إخراج الزكاة عنه لأنه أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال، بخلاف إذا مات قبل غروب الشمس أو ولد بعد الغروب فلا زكاة عليه. هذا فيما يتعلق بوقت الوجوب، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فيجب تخرج يوم العيد، وإذا مؤخرها لا تسقط ولكن تبقى في ذمته، يخرجها بعد ذلك مع الإثم بالتأخير من دون عذر. أيوة. فإذن إخراجها قبل صلاة العيد هو الأفضل، وتأخيرها عن صلاة العيد يكره، أن يكره أن يؤخر عن صلاة العيد قبل غروب الشمس، وتأخيرها عن غروب الشمس في يوم العيد حرام. فإذن أفضل أوقات إخراجها قبل صلاة العيد، وحتى يغتني المحتاجون عن السؤال في يوم العيد، ويتوفر لهم ولأولادهم قوت يوم العيد وليلته. إذن فالجمهور يستحبون خراجها قبل الخروج المصلى، وقد يصعب ذلك، فيمكن أن يتقدم قبل ليلة أو ليلتين، والكثير من العلم عندنا كانوا يخرجون زكاتهم في مساء اليوم 29 من رمضان، ليلة 30 إن كمل الشهر وإن جاء العيد، فيخرجونها احتياطا حتى لا يأتي وقت يوم العيد إلا وقد وصلت الزكاة إلى أرباب أو أيدي المستحقين. وحمل عليه بعضهم قوله تعالى قد أفلح من تزكى، قال أخرج زكاة الفطر وزكى اسم ربي فصلى، صلى صلاة عيد الفطر. وفي الحديث أن ابن عمر يقول كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصليه، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال أغنوهم عن الطلب. وفي الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة. هذا بخلاف، وهي تجزي إلى عند الجمهور إلى وقت الغروب، هذا بخلاف الأضحية، فالأضحية ما يجوز تقديم نحرها على الصلاة، فما يصح ينحر الأضحية إلا بعد أن يصلي صلاة العيد أو يمضي من بعد طلوع الشمس ما يسع الخطبة والصلاة. فأما إن ذبحها قبل ذلك فلا يصح ولا تصير أضحية. نعم. وكذلك تقديمها يجوز عند الشافعية من أول رمضان. وما تقدم على العيد بيوم يومين هذا اسمه متفق عليه بين الأئمة، لما جاء في الحديث أن خطب صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين فقال أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين. فأما ما زاد على اليومين قبل العيد قال أبو حنيفة يجوز تقديمها حتى على شهر رمضان. قال الإمام الشافعي إنما يجوز التقديم من أول الشهر فقط. قال الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل لا يجوز تقديم زكاة الفطر أكثر من يومين على العيد، فيكون قبل العيد بيوم أو يومين فقط. فإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين صحت باتفاق الأئمة الأربعة، وإن كانت أكثر من يومين في رمضان صحت عند الإمام الشافعي وأبو حنيفة، وإن كان من قبل رمضان صحت عند أبي حنيفة وحده، وعند الأئمة الثلاثة ما يجوز تقديمها على رمضان، بل عند أحمد ومالك لا يجوز تقديمها قبل العيد بأكثر من يومين. وهكذا. ويجوز دفعها ولو إلى جنس واحد من الأجناس الثمانية المذكورة. الشافعية قالوا لابد من الاستيعاب الأصناف الموجودة، ولكن إذا كان زكاة واحد ولا اثنين بتسع كم ويعطي كم نفر، إذا توفرت يقسمها بين ثلاثة من الأصناف الموجودين، وغالب الأصناف الموجودين المساكين والغارمين وأبناء السبيل هؤلاء. نعم. وتوفر في مثل هذا العام قسم هؤلاء المجاهدين الذين يقاتلون الكفار، ولكن ايش الذي يوصلها اليهم والى ايديهم الا ان كان بترتيب مسبق. نعم. فهذا ما يتعلق بزكاة الفطر قبيل ان الله في رمضان وفر حظنا من العشر الاواخر، وقبل منا الزكوات، وقبل منا الصلوات، وقبل منا ما وفقنا له من الخيرات، ودفع عنا الافات، فرج كروب المؤمنين والمؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنكم. سنذكر المتصل إلى الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل إلى أن قال: فصل في عجزه صلى الله عليه وسلم عن الخروج للصلاة وآخر أحواله فيها. وأول عجزه عن الخروج إلى الصلاة اجتمع الناس في المسجد وآذنوه بها فهم بالخروج فعجز، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له عائشة: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر فليصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. رواه الشيخان. وفي رواية فيهما أن عائشة قالت لقد راجعت رسول الله في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. وروياه أيضا بإسناد واحد عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل به ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال عمر أنت أحق بذلك. قال فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلسان إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وقالت أم الفضل بنت الحارث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. رواه البخاري.
هكذا في مرض صلى الله عليه وسلم حتى عجز عن الخروج للصلاة بالناس فيه، وإذا كان ذلك في ليلة الأربعاء آخر صفر، فصلى بهم المغرب قرأ فيها بالمرسلات عرفا، فكان آخر صلاة صلاها بالناس قبل المرض هذه صلاة المغرب قرأ فيها بالمرسلات، ولما جاء وقت العشاء وقد اشتد عليه المرض قام ليتوضأ يقولوا قال ما صنع الناس؟ قالوا ينتظرونك للصلاة. فقام جاءوا بالمخضب إناء كبير يغتسل فيه صبوا عليه الماء، أما أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ فأغمي عليه، ولما فقال ما فعل الناس؟ قالوا ينتظرونك. وقال قربوا الماء، قربوا الماء، لما رد يتوضأ أغمي عليه، فلما أفاق قال ما صنعت؟ قال ينتظرونك. في الثالثة قال قولوا مروا أبا بكر فليصلي بالناس. سيدة عائشة كانت ترى أن المسلمين لقوة تعلقهم محبتهم لرسول الله بيتشائمون أي واحد يجي بدله محله بيزعلون منه بيتشائمون به بغضبون عليه، وما بغت لا أبوها هذا. فقالت إن أبا بكر رجل رقيق يا رسول الله، وإذا صلى بيبكي مع بيسمع الناس إيش يقول من البكاء. تعللت بهذا التعلل والتعذر، هي لو قصدها ثاني إنه ما يتشائم الناس بأبيها. فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا مروا أبا بكر وصلي بالناس. استعانت بحفصة قالت الحفصة قولي له إن أبا بكر أسيف وإنه بيبكي ما بيسمع الناس فمر عمر أبي. فلما جاءت وكلمته قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني تظهرن شيء وتبطنن شيء ثاني كما كانت صاحبة يوسف. وقالت لسيدها ما جزاه من أراد بهلك سوءاً إلا نسيانا وعذاباً عظيماً، وهي الذي راودته ما هو اللي راودته. فأظهرت غير ما أبطل أن كنا أنت نسوح. رجعت حفصة عند عائشة قالت ما كنت تصيب خير منك، خليتيني كلم النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبه الكلام غضب علي وقال لي إن كنا لأنتن صواحب يوسف. وأمر أبا بكر يصلي بالناس فصلى بهم تلك الأيام، ولا في إحدى الصلوات لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ما قدر أن يقوم. هذا في غير الجهرية، ما الجهرية ما عاد صلى بعد المغرب ذاك إلا هذه.
وبسندكم الصحيح المتصل للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم، إلى أن قال بل هذه العلوم التي عددناها وما لم نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن، فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال. وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له، وأن البحر لو كان مدادا له لنفد البحر قبل أن تنفد. فمن أفعال الله تعالى مثلا الشفاء والمرض، كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله، إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض وعلاماته ومعرفة الشفاء وأسبابه. ومن أفعاله تعالى تقدير سير الشمس والقمر ومنازلهما بحساب، وقد قال الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان، وقال وقدره منازل، وقال وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وقال يولج الليل في النهار، ثم قال ذلك تقدير العزيز العليم. ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بالحسبان وخسوفهما وولوج الليل في النهار وكيفية تكور أحدهما على الآخر إلا من عرف هيئة تركيب السماوات والأرض وهو علم برأسه. ولا يعرف كمال معنى قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إلا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها. وقد أشار القرآن في مواضع إليها، وهي من علوم الأولين، وفي القرآن مجامع علم الأولين والآخرين. وكذلك لا يعرف كمال معنى قوله تعالى سويته ونفخت فيه من روحي، ما لم يعلم التسوية والنفخ والروح، ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق، ربما لم يفهموها إن سمعوها من العالم بها. ولو ذهبت أفصل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال، ولا تمكن الإشارة إلا إلى مجامعها، وقد أشرنا إليه حيث ذكرنا أن من جملة معرفة الله تعالى معرفة أفعاله، فتلك الجملة يشتمل على هذه التفاصيل. وكذلك كل قسم أجملناه لو شعب لانشعب إلى تفاصيل كثيرة. فثور القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين وجمله وأوائله، وإنما التفكر فيه للتوصل من جملته إلى تفصيله، وهو البحر الذي لا شاطئ له.
جل جلال الله تعالى تعظمته يقول بقية العلوم، أشار إلى أن هناك علوم كثيرة بعضها قد اندرست وعرفها الأولون، وبعضها تظهر عند المتأخرين ما كانت تدار بين الأولين، وبعضها يعجز عنها عامة الناس ويعرفها الملائكة، وبعضها وراها علوم لا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء يعرفونها ولا يحيطون بها، والمحيط بالعلوم هو الله. وأما ما يتوصل إليه الخلق من أنواع العلوم فأوائلها مشار إليها في القرآن، كائنة ما كانت يلمح إليها ويشير إليها، وفي القرآن آيات ما يوقف على كامل معناها إلا بمن عرف تلك العلوم. وليس القرآن وليس مجيء القرآن لشرح تفاصيل هذه العلوم، وإنما يشير إلى مجامعها لكونها من أفعاله سبحانه وتعالى. فدائرة معرفته معرفة الأفعال ثم الأسماء والصفات ثم الذات، قالوا الأفعال هذه واسعة وسهلة ويسيرة، ولكنها لا غاية لها، وكل شيء فعله، فهذا التكوين والتركيب والصناعة للكون فعله سبحانه وتعالى. فجميع ما يتعلق بعلوم الجو والطبقات والفضاء والكواكب والنجوم تعرف على فعله سبحانه وتعالى، وهو أشار بآيات كثيرة إلى صناعته لهذه وتسييره لها في عدد من الآيات. إذن فالعلوم كلها مهما وصل إليه الخلق في هذا العلم سواء الإنس أو الجن أو الملائكة فهو تفصيل لبعض ما أجمله الحق في هذه الآيات عن ذكر لهذا. وكذلك ما ذكر من الأرض وما نفعها وما فيها، وما ذكر من الشجر، فجميع علوم الجيولوجيا وعلوم الزراعة متفرعة عن هذه الأصول التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ومعرفة كل معاني هذه الآيات أو الكثير منها ما يتأتى إلا لمن اتسع في هذه العلوم فيعلم مفاد ودلالة هذه الآيات المتعلقة بذكر النبات والشجر والزراعة والأرض وما فيها. وكذلك كلامه عن البحار وجميع علوم البحار متعلقة بما ذكر سبحانه وتعالى في البحر وما خلق فيه وأشار إليه، فهذا أصل يتفرع عنه جميع العلوم المتعلقة بالبحار. وكذلك ما يتعلق بالهندسة والصناعة عبارة عن فعله وتكوينه وسنته في هذا التكوين، أن يجعل ذا سبب لكذا وذا سبب لكذا وذا يؤدي إلى كذا وذا، ما يقدرون يفرضون شيء هم من عندهم، يقول نريد الهواء يؤدي إلى كذا، نريد المادة ما يرضى ألا يرضون ما الذي في الصنعة والتكوين تؤدي إليه، من الذي وضع ذلك؟ والله تعالى. فيمشون على حسب ما يشاهدون في هذه الصنعة، فمن أغرب الغرائب غفلتهم عن هذا الصانع، وهم يستعملون صنعته فيما رتبوه لا فيما رتبوهم، والخصوصية اللي جعلها في العنصر الفلاني والمادة الفلانية، ما يقدرون هم يزيدون فيها خصوصيات ولا يصرفونها لعناصر ويستعملوا العنصر لخصوصية أخرى، لا، إلا ما وضعه سبحانه وتعالى ورتبه فيه. فغايتهم يستكشفون أن هذا يؤدي إلى كذا وهذا يؤدي إلى كذا، ما هو بوضعهم هم، بوضع المكون الصانع سبحانه وتعالى. فمن الغرابة بعدهم عن الله. قالوا هكذا شؤون الطب فيما قال وإذا مرضت فهو يشفين جل جلال، معرفة كيف يحدث المرض وما جعله من أسباب التكوين وما جعله من أسباب مقابلة، وإن الله أنزل الداء وأنزل الدواء جل جلال، فكلها فعله. وجميع شؤون الطب من أولها إلى آخرها تقدم ما تقدم صغر كبر راجع إلى هذا. ثم يقف الطب وغيره عاجز أمام أحوال كثيرة وحالات كثيرة لا يستطيع أن يعمل فيها شيء، يستدعون. وبعث الله عيسى بما يعجز عنه الطب، يقول للأكمه كذا الذي هو أعمى يفتح هذه الصورة، ما يقدر يتبع عليها، يقدر يصلح عملية يصلح هذا، نعم، لكن يقول كذا ويفتح العين ايش هذا؟ هذا جرت على يد عيسى ابن مريم يبرو الأكمة، والحبيب صلى الله عليه وسلم جاء عنده الأعمى يطلب منه الدعاء، قالوا إن شئت صبرت لك الجنة وإن شئت أدعو لك، قال يا رسول الله الجنة جزاء جميل ولكن نريد بصري والجنة، قال قم فتوضأ وصلي ركعتين وقل اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك الله في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه فيه. راح الرجال عثمان بن حنيف كان في المجلس، قال ما طال من المجلس ولا تفرقنا حتى دخل الرجل وهو يبصر، راح صلى وانتهت العملية وجاء قدوم يبصر مفتح. وسيدنا عيسى يبري الأبرص يقول بيده كذا يروح البرص، وهذا إلى الآن الطب ما يقدر عليه، ما يقدر عليه، يتقدم وما يقدرون عليه، ما هم قادرين عاجزين. عيسى يقول كذا ويروح بسرعة، لا إله إلا الله. إذن فالأمر مرجعها إلى الله، وهذه أفعال الله، ومجمل علوم هذه العلوم وأساسها موجود في القرآن، لكن ما جاء القرآن يفصلها للناس، جاء ليدلهم عليها وأعطاهم من العقول وذا ما يتابعون، وجاء ليفصل لهم شؤون المعرفة به يعني شؤون أحكامه. فهذا المقصود الأعظم من القرآن الكريم. رزقنا الله الاتصال به والعمل بما فيه. وعاد علوم الروحانيات وما لها قال فإذا سويته ونفقت فيه من بيعرف التفسير هذا الله قال وفيها قوامض وأشياء ولكن قدها هي بداية علوم الأرواح وما يتعلق بالمعاني الروحانية.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. قال وينقطع التتابع بالخروج لصلاة الجنازة وعيادة المريض ولا بأس بإخراج بعض الأعضاء ولا بالخروج للغسل من الاحتلام ولا للأكل والشرب إن لم يجد الماء فيه ولا للوضوء إذا احتاج إلى قضاء الحاجة ولا لقضاء الحاجة إذا بعد المنزل لا البعد المتفاحش بلا ضرورة ولو عاد في الطريق مريضا بلا ازورار ووقفة طويلة لم يضر ولا ينقطع بالخروج ناسيا ولا بالمرض المحوج إلى الفراش أو الخروج كالإسهال وشبهه ولا بصعود المؤذن الراتب إلى المنارة الداخلة في حكم المسجد الأذان ويجب قضاء أوقات الخروج لغير قضاء الحاجة ويجب الخروج للجمعة وينقطع به التتابع وكل عذر لا ينقطع به التتابع إذا فرغ منه وجب العود بلا مكث فإن أخر ينقطع.
نعم من نذر الاعتكاف متتابعا قال ينقطع التتابع قالوا في جنازة بيروح لعندهم أنت معتكف من نذر الاعتكاف متتابع قال هذا بصلي عليه رأسه انقطع رجع من البداية رجع من البداية رجع الوقت التتابع انقطع الآن ما عندك ما 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 تتابع اعتكافك ما دام خرجت ولا عيادة مريض ما له الخروج لها. أما خروج بعض الأعضاء نعم خرج من المسجد يده كذا إلى رأسه كذا فهذا ما يضر ولا ينقطع التتابع لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف عند الجدار الذي يخرج إلى الممر اللي بين المسجد وبين حجرته تجي السيدة عائشة هناك فيدني رأسه فتمشطه تبي رأسه صلى الله عليه وسلم فرأسه الكريم يخرج عن حدود المسجد هو معتكف ما يضر هذا إذا لم يخرج معظم البدن لا يضر وما يقطع التتابع ولا إذا احتاج الغسل من احتلام واجب عليه يخرج من المسجد واجب عليه يغتسل ولا لأجل ولا للأكل وشرب لم يجد الماء فيه فين ده في المسجد
في المسجد
الأكل وشرب لا من عموم الناس لا ليس بعذر الخروج يكون محله في المسجد لأن يكون لا نادر يكون المسجد مغتص بالناس وهم من ذوي الهيئات ولا يليق بالأكل في المسجد فيخرج بمقدار الضرورة ولا الوضوء إذا احتاج إلى قضاء الحاجة ولا لقضاء الحاجة الإنسان هذا ما عليه شيء لابد يخرج منها وإن بعد المنزل بيته ما هو جنب المسجد ويروح يقضي الحاجة ويرجع وكلما احتاج إلى قضاء الحاجة راح إلى بيته ورجع لكن عند توفر الآن الحمامات على قولنا أماكن الخلاء بجانب المساجد وأهل الهيئات كذلك ما يخرم مرأتهم دخول إليها فخلاص ما يجوز له يروح البيت لكن أول ما كان شيء موفر ومن الصعب يجي عند أحد من الجيران المسجد يقول بقيت الحمام عندكم أريد أدخل دار الخلاء فيجوز له يروح إلى بيته وإن بعد قليلا ما لم يتفاحش البعد بلا ضرورة. قال ولو كان هو يمشي في الطريق عاد مريض قال السلام عليكم كيف حالكم ومن دون ما يطول وقوفه ما يضر ولا ينقطع التتابع وإذا قعد قال ما شاء الله وبعدين وهي صلحته البارح من هل عندكم دكتور من ما أخذته انقطع التتابع عليه إلا السلام عليكم كيف حالكم بس وهو يمشي هذا ما يضر. أيوة. قال من دون ازورار يعني خروج عن الطريق اللي اعتادها لمحل بيته ومحل قضاء الحاجة حقه وأما هذا محل بيته والمريض في الشق الثاني محل هناك قال قلنا في الطريق بروح برجع، مش بروح برجع، لأن كان البيت حقه في الطريق ومحله في الطريق اللي تمشي فيها المعتادة نعم، أما إذا زوررت إلى طريق أخرى خلاص انقطع التتابع عليك. قال لا ينقطع بالخروج ناسيا ولا بالمرض المحوج إلى الفراش، ما بتأتى في المسجد تمريضه أو الخروج كالإسهال وشبهه يحتاج إليه فهذا معذور. ومؤذن هو نذر متتابع اعتكاف، ولكن يطلع المنارة، المنارة من داخل المسجد، مدخل حقها من داخل المسجد ما يخرج برا. قال المنارة الداخلة في حكم المسجد ملاصقة للمسجد، ثم صلحوا منارة بينها وبين المسجد 100 متر 200 متر، وذا حين ما عاد يحتاج لي، قد ميكروفون عنده وسط المسجد والصوت يصل للمنارة. أول كان اللي يطلع المنارة من شان صوته يصل يرتفع ويصل للناس، ويحتاج إلى صعود المنارة، فإذا كانت منسوبة إلى المسجد ما يضر وقت الأذان، يروح يطلع إذن ويرجع بسرعة إذا هي بقرب المسجد منسوبة إلى المسجد. أيوة، أن المجاور لشيء يعطى حكمه الداخل في حكم المسجد الأذان، ويجب قضاء أوقات الخروج لغير قضاء الحاجة، ويجب الخروج للجمعة وينقطع به التتابع. وإذا أنت داري بنفسك أن عندك عليك جمعة وتروح تعتكف في مسجد ما في جمعة، خرج والتتابع انقطع، رجع ثاني مرة في مكان فيه الجمعة تقام حتى لا تحتاج إلى الخروج. الله أعلم.
وبسندكم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، نفعنا الله به وبكم بسائر الصالحين في الدارين يا أمين. وقال رضي الله عنكم: وعلى المسلم إخراج الصلاة عن وقت، وعلى المسلم في إخراج الصلاة عن وقتها إثم عظيم وإن بادر بقضائها، وليس بعذر الاشتغال بالدنيا ولا بغيرها عن الصلاة حتى تفوت، ولا عذر إلا النوم والنسيان فقط. وعلى ولاة الأمور أن يحملوا العامة على فعل الصلاة المكتوبة، وعليهم أن يعاقبوا من تركها كسلا بالقتل، وذلك بعد الاستتابة إن لم يتب. وعلى الولاة إثم وحرج إذا سكتوا عن ذلك مع العلم وقصروا في القيام به، فلا رخصة لهم في ترك ذلك وما يجري مجراه من أمور الدين. والحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الحبيب عبد الله بن الحداد
رضي الله عنه
مع تنقل وترخيص.
نعم، يقول على ولاة المسلم في إخراج الصلاة عن وقتها إثم عظيم. قال ولو كان بادر بقضاءها، ولكن تأخيرها من دون عذر عليه إثم فيه. قال إثم عظيم وإن بادر بقضائها، وليس بعذر الاشتغال بالدنيا ولا بغيرها عن الصلاة حتى تفوت، لا عذر إلا النوم أو النسيان. والنوم إذا نام قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت، أما قد دخل الوقت وبعدين ينام يقول عذر النوم، صلى أول بعدين إذا قد دخل الوقت، إلا لمن يعتاد أن ينام ويقوم أو من وكل من يوقظه، وإلا ما يكون عذر. كذلك النسيان إذا نسي، قالوا بشرط النسيان أن لا يكون ناشئ عن اشتغال بمحرم ولا مكروه. أما ليش نسي الصلاة؟ قاعد يسب ونسي انه بلا صلاه الوقت. والنسيان الا نشا عن سب ولا عن غيبه ولا ما له، ما نسيت الصلاه. قال كنت عندي خطه اسرق على ده، وقعدت اشتغلت بالسرقه ونسيت الصلاه. هذا النسيان ليس بعذر، عليك الاثم وعليك القضاء، الا ان كان نسيان نشا عن اشتغال بمباح أو بسنن أخرى وأعمال صالحات أخرى أو بمباح، هذا عذر. ونسيت إن ما صليت، ما عليك شيء، عليك القضاء. لكن من دون النسيان من دون هذا لا يجوز عذرها تركها لمن عقل، ما دام عقل الإنسان فيه ما يجوز له يخل الصلاة. فإذا عجز عن القيام قعود، عجز عن القعود على جنب، عجز عن جنب يستلقي، يومي الركوع السجود براسه، عجز عليما براسه بعينيه، غمض خفيف للركوع غمض شديد للسجود، عجز عن تحريك الجفنين والعينين فبقلبه، ولا عذر في ترك الصلاة ما دام عقل فيه، ولا يجوز تركها لمن عقل. هي الفريضة العظيمة المهمة الكبيرة التي ما يعذر الإنسان بتركها، ولو كان في قتال في سبيل الله وجهاد وجب عليه أن يصلي كيف، وإذا القتال ملتحم، والقتال ملتحم يعذر في ترك استقبال القبلة وفي الكر والفر وفي الحركات يعذر ويصلي، والركوع والسجود يتم إلا إن خاف فيومي، إن خاف إذا ركع سجد يقتلونه يومي بالركوع والسجود، ولا عذر في ترك الصلاة، بل يسن في هذه الحالة في الجهاد أن يصلوا جماعة. إذا في جماعة يجوز الإمام يكون أمامه وسط وخلف حيث ما كان، مهم يعرفون انتقالاته بس يكبر لهم ويستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عباس مستقبل القبلة وغير مستقبليها، ويضرب ضرب طلع واحمل السلاح وقول كذا وصل، وانت في الصلاة والصلاة صحيحة، لكن ما يجوز تركها، تركها ما يجوز ولا يصح. فهي الركن العظيم الذي ما أذن الله بتركه لأي شاغر ما دام عقل الإنسان فيه، حتى في ولا عذر في الترك إلا بالنوم أو النسيان. يقرون عندهم في السفينة فصلون عذار الصلاة ثنان النوم والنسيان. وأما ما يذكرون من الجمع فهذا ما هو له تقديم ولا تغيير، دل الصلاة في وقت هذا الجمع لمن صح له الجمع من مسافر فقدوا في الصلاة في وقتها، لا يعتبر أخر ولا قدم. ويذكرون في الإكراه، والإكراه هذا ما هو خاص بالصلاة، عام في أي شيء إذا عجز عن ذلك، ولكن يصلي بقلبه إذا كان مكره، يصلي بقلبه مثل المريض ثم يقضي. الله أعلم.
للإمام الحداد: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم إن الصلاة عليه تنسب إلينا ونحن لا نعمل شيئا، وليست من عندنا الصلاة، إنما نطلب من ربه الذي أمرنا بالصلاة أن يصلي هو عليه، ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك، فنقول: اللهم صلي عليه، فإذا قلنا ذلك فما الذي فعلناه؟ لكن قال لنا: أنتم فقط اطلبوا من الذي أمركم بالصلاة عليه أن يصلي عليه، لكي ترتبطوا وتتصلوا وتعرفوا القدر والمكانة، وتعظموا هذا الرب ومختاره بأن تقولوا: اللهم صلي عليه، أي ارحمه رحمة عالية عظيمة مقرونة بالتعظيم، لائقة بمقامه عندك ومنزلته لديك. ويتضمن ذلك إعطاءه جميع ما طلب في أمته وفي شؤونه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: وإذا صحت صلاة الله عليك فإن جميع أعمالك لا تساوي ذرة من صلاة الله عليك، فلو وضعنا جميع أعمالك الصالحة في كفة وجاءت صلاة واحدة من الله لرجحت بهذا كله، فكيف إذا كنا نعطى بالصلاة عليه إذا قبلت عشر صلوات؟
اللهم صل على،
فسيئاتك في الميزان يمكن أن ترجح بحسناتك، لأن سيئاتك وحسناتك من فعلك، لكن صلاة الله عليك من فعله هو سبحانه وتعالى، ولا يرجح شيء عليها، لأنه لا يمكن أن يرجح فعل آدمي على فعل الله تعالى في علاه. ولذا روى أبو القاسم القشيري في تفسيره أنه إذا خفت حسنات المؤمن يوم القيامة عند الميزان، أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان التي فيها الحسنات فترجح الحسنات، فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، ما أحسن وجهك، ما أحسن خلقك، فمن أنت؟ فيقول: أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه صلاتك علي، وقد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها. كما جاء في الحديث الآخر: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا
سجلا
كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. حققنا اللهم بحقائقها، وارزقنا كثرة الصلاة والسلام على من جاءنا بها، خير من قالها وأعظم من علمها، عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعض المكثرين من الصلاة عليه كثير الرؤية له صلى الله عليه وسلم، وكان يترقى في شؤون رؤيته من مرقا إلى مرقا أعلى. قال: حتى ألححت ليلة على ربي أن يريني إياه كما كانت تراه عائشة وابنته فاطمة الزهراء. قال: فتجلى لي تلك الليلة بجلال وجمال وكمال حار عقلي فيه، ما رأيت قبله ولا بعده مثله. ومع كثرة رؤياي له فيما مضى ما ساوت شيئا عندما رأيته تلك الليلة على هذه الصورة التي بدا لي بها صلى الله عليه وسلم. فهو جمال الله المطلق، ولكنه تحت أستار الغيرة، وإنما يتجلى على كل قلب بما استحق أو بما تهيأ أو بما سبقت له سابقة الشهادة
سعادة
سابقة السعادة، ليرى حقائق جمال الله في محبوبه وصفوته وخيرته. وهو القائل: الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالت السيدة عائشة: ومن لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم.
إن تختبرني حبيبي فأنت مني أعلم، على الغضب والتجافي أو الرضا لست أهتم. هذا لعلمي بأنك مني بأشفاق وأرحم، نعم وإن شئت أمرا فأمرك قهار وأحكام. إذا قضاءك إلهي أمرا بقدرتك مبرم، فما التأسف لي أمر وقولي ملا ولولا. فما بقي غير تفويض أمري وتسليمي أسلم، إن كنت أحدثت ذنبا فجودك أسباق وأقدام، أو كان ذنبي عظيما فرحمتك بي أعظم. لو قسمت رحمتك ربي على الذنوب حين تقسام، لكان رحمتك أربى منها وأعظم وأجسم. من جاك مؤمن حقيقة وأنت بالسر تعلم، ومنك الفضل كله وأنت أجود وأكرم حشاك أن تقصينا وإن هو أذنب وأجرام دبي أبو بذنبي وأنت دبك تكرم فالخير منك جامع والشر مني معذام ظلمت نفسي بذنبي ومن ظلم نفسه أظلم أستغفرك من أواخر ذنبي ومما تقدم ربي بك أحسنت ظني فإنه خير ملزم وإنه الكنز الأكبر وإنه الاسم الأعظم.
أحسنت بارك الله فيك ونفعنا بكلام الصالحين العارفين أهل اليقين والتمكين والاستقامة تحفنا بنعمان من وهب المزايا والكرامة وضعف الهبات وأجزي العطيات وفرحظنا من خواتيم رمضان وجعلنا من خواص أهل ورفعنا على مراتب قرب ودنيا فهم معنه والمعرفة في لطف وعافية نبي الله صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة.